بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو كتاب القواعد الأصولية والقواعد والضوابط والفوائد والفروق الفقهية. وهذه قواعد العثيمين رحمه الله تعالى منتقاة من كتاب الشرح الممتع فقط للعلامة العثيمين رحمه الله، وهو كتاب نفيس، أي الشرح الممتع كتاب نفيس حوى ضررا وفوائد ولطائف. فقام أحد الإخوة بجمع هذه القواعد، وهذه القواعد هي قواعد الشيخ نفسه. وصلنا إلى الأصل في الآنية، الأصل في الأنية. قال: من القواعد أيضا التي قررها الشيخ في الشرح، قال: الأصل في الأنية الحل، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي على وجه الامتنان. فالأصل في الأواني الحل، الأصل في الأواني الحل. ومن هنا ينبني على ذلك ما لو جاءتنا الأواني من أهل الكتاب أو من المشركين، هل يجب غسلها أم لا؟ الجواب: لا يجب غسلها، لا تغسل، وإنما نأخذ الأواني ونستعملها، إلا إذا عرفت أن عين هذه الأنية نجس، وهذا لا يكون في المشركين فقط بل يكون كذلك في المسلمين، ولكن قد يشكل على ذلك. طبعا الأصل في أواني الطهارة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أوانيهم، وكان يهدى إليه صلى الله عليه وسلم في الأواني فيأكل منها صلى الله عليه وسلم، كما أهدى له رجل يهودي وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدل هذا على طهارة الأواني. لكن قد يشكل على هذا حديث الصحيحين، حديث أبي ثعلبة الخشني لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أواني فأمر بغسلها، قد يشكل هذا على هذه القاعدة. كيف الجواب؟ نقول الجواب: نعم يعني يكون هذا خاصا بهذه الأواني لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقتضيه حالها، وإلا فالأصل في الأواني الحل. كذلك الأصل في الثياب الطهارة، فلو جاءتنا أواني من غير المسلمين أو ثياب من غير المسلمين لا يجب غسلها، بل نستعملها بغير غسل ولا يجب علينا ذلك. الأصل من القواعد أيضا الأصل فيما سكت الله عنه الحل، إلا في العبادات فالأصل فيها التحريم. الأصل فيما سكت الله عنه الحل، فكل ما سكت الله عنه فقد سكت عنه من غير نسيان، ولما سكت عنه رحمة بنا فالأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. فلم يأتي مثلا نص بالشاي مثلا فنقول مسكوت عنه، لم يأتي نص بتحريمه فالأصل فيه الحل، إلا العبادة فالأصل فيها التحريم، بمعنى الأصل فيها المنع، إلا أن يرد دليل يدل على العبادة. فإذا قلت لك مثلا هات دليلا على جواز الاحتفال بالمولد النبوي، لا ينبغي أن تأتيني أنت فتقول هات دليلا منع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بالمولد النبوي، نقول لأن الاحتفال عبادة والعبادة مدارها على التوقيت. فعدم الدليل دليل، عدم الدليل في باب العبادة دليل على التحريم، وعدم الدليل في غير هذا دليل على الحل. عدم ورود الدليل في العبادة دليل على التحريم، لأنه لا ينبغي أن تعبد الله عز وجل إلا بنص، إلا بدليل، فلا تخترع عبادة بغير دليل، وإنما لابد من الدليل. لكن قد يرد الدليل بأصل العبادة لا بمفردات لا تتغير مع الأصل، مثلا ورد الدليل مثلا بالدعاء في السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا في السجود، ولو زدت أنا عن هذا الدعاء ليس باللازم أن الدعاء الذي آتي به يكون منصوصا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا موضع دعاء، فآتي أنا بالأدعية المأثورة وأزيد عليه، لأن الموضع موضع دعاء، فيكون التوقيف عندي إيه؟ التوقيف عند الدعاء، ما يكون توقيف عند القرآن. فلو جئت أنا أقرأ قرآنا أوقفتني وقلت ما الدليل على جواز قراءة القرآن في هذا؟ بل الدليل منع أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود. لكن فأقول لك ورد جنس الدعاء هنا، مفرد الدعاء هذا ليس بلازم أن يأتي به النص، كذلك الرقية، فجنس الرقية هو أدعية وأوراد ورد بها النص، لكن لو زدت على ذلك فلا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. ومن هنا اختلف العلماء في إهداء الثواب، ثواب القرب للميت، فمنهم من حصر ذلك في النص الوارد، حصر ذلك في النص حج عمرة صدقة دعاء، ومنع القرآن وغير ذلك من أفعال البر. ومنهم من قال واستدل على ذلك بالتوقيف وقال نحتاج إلى توقيف، ومنهم من توسع فقال بمطلق العبادة، فالتوقيف دل على العبادة كالدعاء في السجود وكالأوراد في الرقية والأدعية في الرقية تماما، حكمها واحد. النبي لما سئل عن الصدقة ما منع، لما سئل عن الحج ما منع، فكذلك القرآن وغير ذلك، كل ذلك إيه؟ باب واحد. هذه حجة من جوز وصول القرب إلى الميت. نقول لا شك ولا ريب أن الاقتصار على الوارد هذا أفضل، ولو كرره الإنسان، ولو كرره الإنسان الاقتصار على الوارد هذا أفضل، لكن لو زاد لا يقال هذا بدعة. لماذا؟ ما الفرق بين هذه القاعدة وتلك؟ أن التوقيف ورد بالعبادة نفسها، أما الزيادة من جنس ذلك من جنس العبادة فلا إشكال فيه طالما أن الشارع لم ينهى عن ذلك. قال لأن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقا إليه حرم علينا أن نتخذه طريقا، وقد دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على الشرع. طيب، من القواعد الأصولية أن الاستثناء معيار العموم، والمعنى الاستثناء معيار العموم، والمعنى أن صيغة الاستثناء دل على بقاء الحكم لمن عداه، لأنه معنى الاستثناء يعني إيه؟ يعني إخراج ما لولاه لدخل، فكوني أخرج شيئا، أقول أعطي الطلاب إلا محمدا، فكلامي في الاستثناء إلا محمدا دل على إعطاء الباقي. لو قال لي مثلا واحد الآن أعطي هذه الكتب للطلبة، فأقول إلا محمدا مثلا، فدل هذا على العموم فيما بقي، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في المستثنى منه، فيكون الباقي على العموم. وإلا لو كان الحكم ليس على العموم لا تم لما كان بهذه الصيغة، بصيغة الاستثناء، وإنما يكون بصيغة أخرى. أما الاستثناء دليل على أن المستثنى هذا يخرج من الحكم، فيبقى الحكم على الجميع إلا الإذخر يا رسول الله، إلا الإذخر، يبقى ما عداه من خشاش الأرض هذا ممنوع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يختل خلا ولا يعضد شوك ولا كذا، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر. فالاستثناء معيار العموم، فإن أتك استثناء دل هذا على أن العموم الباقي ثابت له أصل إيه؟ نجح الطلاب إلا طالبا، فنجح الطلاب إلا طالبا دليل على أن كل الطلاب قد نجح، واستثنيت أنا من الناجحين طالبا واحدا فقد رسب. طيب، من القواعد أيضا النهي للتحريم إلا إذا دل دليل جاءت قرينة تدل على أنه للكراهة، فالنهي يدور بين التحريم والكراهة، والأمر يدور بين الوجوب والاستحباب. الأصل في الوضع للنهي التحريم، والأصل في الوضع للأمر الوجوب، إلا إذا دلت قرينة كما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا أمر. فالأصل أنه للوجوب إلا إذا دلت قرينة، والقرينة قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء. الأصل من القواعد أيضا الأصل بالفضة الإباحة وأنها حلال للرجال إلى ما قام الدليل على تحريمه نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأصل في الفضة الإباحة وأنها حلال للرجال. إيه؟ أي نعم، القاعدة قبلها كل شيء حرمه الشارع فقليل وكثير حرام، فقليل وكثير حرام، هذه قاعدة طيبة. كل ما حرمه الشارع، حرم الشارع المسكر، فتقول أنا سأشرب جرعة واحدة فقط حتى لا يؤدي ذلك إلى السكر، نقول هذا حرام. طيب واحد أخذ نفسا واحدا من سجارة، نقول هذا حرام. فإذا ثبت التحريم للأصل حرم قليله إلا ما دل الدليل على إباحة القليل كالحرير مثلا، فقد دل الدليل على إباحة القليل منه بقدر 4 أصابع، وإلا فالأصل أن ماء حرم فقليله وكثيره حرام، النظر حرام قليل وكثير، الربا حرام قليل وكثير، الزنا حرام كبير كثير وقليل، وهكذا. الأصل في الفضة الإباحة وأنها حلال للرجال إلا ما قام الدليل على تحريمه كالأكل في أوان الفضة والشرب في أوان الفضة، فإن هذا لا يجوز، وتنازعوا فيما بعد ذلك، والصحيح أنه على الأصل. فإن النبي لما نهى عن أوان الفضة أن نأكل فيها وأن نشرب دل هذا على الإباحة فيما سواه، وإلا لو كانت الفضة محرمة بإطلاق لحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المكروه عند الفقهاء ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، لا على سبيل الإلزام بالترك، هذه صيغة الكراهة، يكون النهي من غير إلزام، والتحريم يكون النهي بإلزام، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، بخلاف الحرام فإن فاعله يستحق العقوبة، وهذا في اصطلاح الفقهاء. أما في القرآن والسنة فإن المكروه يأتي المحرم، ولهذا لما عدد الله تعالى أشياء محرمة في سورة الإسراء قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أنه الشرك وما دونه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهذا أيضا في اصطلاح السلف الأوائل أن الكراهة قد يراد بها التحريم، قد يراد بها التحريم. طيب قد يقول قائل لماذا اصطلح العلماء على خلاف ما جاء في القرآن، لماذا جعل الكراهة تكون لي الكراهة التنزيهية وهي أن ما يثاب الإنسان على تركه ولا يعاقب على فعله؟ نقول هذا المصطلح ما يعارضنا في القرآن، لأنهم نظروا في الكراهة وجدوا في الشارع، وجدوا بعضها يدل على التحريم وبعضها يدل على غير التحريم، فجعلوا المحرمة والمكروه، جعلوا محرمة والمكروه ونبهوا على هذا. ومنهم من يقسم كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. الكراهة من القواعد أيضا الكراهة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل، فمن أثبت بغير دليل فإننا نرد قوله، كما لو أثبت التحريم بلا دليل فإننا نرد قوله، بل نقول عموم الأحكام الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح كل ذلك مداره على الشارع، لأنها أحكام شرعية ليست أحكاما عقلية. ولهذا لا أستفيد أن الوجوب عقلا ولا التحريم عقلا ولا الكراهة عقلا ولا الاستحباب عقلا، إنما أستفيد ذلك من سياق الشرع. فالواجب ما أوجبه الشارع، والمستحب ما استحبه الشارع، والمحرم ما حرمه الشارع، والمكروه ما كرهه الشارع. وهذا يدل على أن الأحكام لا تعرف قبل ورود الشرع، الأحكام لا تعرف قبل ورود الشرع، من تحريم وتحليل وكذا، وإن كان العقل الصريح لا يصادم ولا يخالف النقل الصحيح الذي يثبت بالتحريم أو بالاستحباب أو غير ذلك. من القواعد أيضا الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى في إثباته إلى دليل شرعي. تمام. من القواعد أيضا لا يلزم من التحريم النجاسة، والقاعدة الصحيحة، ولهذا فالسم حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح. يبقى لا يلزم من تحريم النجاسة، لكن هل يلزم من النجاسة التحريم؟ ها؟ يلزم من النجاسة التحريم، لكن لا يلزم من التحريم النجاسة، فقد يكون محرما وليس بنجس. من القواعد أيضا متى ثبت الفرق في الكتاب والسنة بين شيئين متشابهين، فاعلم أن هناك فرقا في المعنى ولكنك لم تتوصل إليه لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة، فموقفك حينئذ التسليم. يعني اعلم أنه لو فرق الشارع بين شيئين متشابهين هذا على خلاف القاعدة، القاعدة أن الشارع لا يفرق بين متماثلين، لكن لو جاءك الفرق هذا فاعلم أن هناك علة وأن هناك شيئا اقتضى هذا، قد تعلمه وقد لا تعلمه. نعم. الشريعة لا يمكن أن تفرق بين متماثلين ولا أن تجمع بين مختلفين، ولهذا ألحق النظائر بأمثالها، ومن هنا كان القياس وهو إلحاق فرع بأصل في حكم شرعي لعلة تجمعهما. أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حقا يقضى، فألحق هذا بذلك. من القواعد أيضا النجاسة لا يتعدى حكمها إلا إذا تعدى أثرها، فإن لم يتعدى أثرها فإن حكمها لا يتعدى، لا يتعدى حكمها إذا لم يتعدى إيه؟ إذا لم يتعدى أثرها، فالموضع الذي أصابته النجاسة يحكم عليه، وإلا فلا. وعليه مثلا، وعليه هل يجوز الصلاة فوق البيارات؟ ها؟ يجوز، لكن داخل البيارة ما يجوز، أما فوقها يجوز. وكذلك لو أحضر إنسان سجادة فوق سجادة نجسة يجوز. طيب لو أنا أصلي على سجادة كبيرة 4 متر وهي نجسة في طرفها وأنا الآن أصلي بعيدا عنها، هل الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة أم لا؟ نعم الصحيحة، أنا صحيح. من القواعد أيضا كل حيوان مات وهو مما يؤكل فإن جلده يطهر بالدباغ، يطهر بالدباغ طالما أنه يقبل التزكية في الحياة فإنه يطهر بالدباغ. طيب كل حلال طاهر، كل حلال طاهر وكل نجس حرام، ليس كل حرام نجسا. ونضيف للقواعد السابقة قاعدة رابعة وهي أنه لا يلزم من الطهارة الحل، يعني قد يكون طاهرا وليس بنجسا لكن لا يلزم منه الحل، الحل هذا شيء إيه؟ شيء آخر. كما حرم كالسم هو في نفسه طاهر لكن ليس حلالا يباح للإنسان. نعم. طيب الكراهة تزول بالحاجة، يعني إذا احتاج الإنسان إلى فعل شيء زالت الكراهة في ذلك، بل يزيل التحريم، يزول التحريم، فلا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. هذا في الاضطرار تزول التحريم، وفي الحاجة تزول الكراهة. طيب المفرد المضاف يعم، المفرد إذا أضيف عم، ألم ترى أن الله خلق لكم وأظهر نعمه الظاهرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة مفرد لكن لما أضيف عم. نعم. الأصل في نهي التحريم. نعم. ايه
شجر الزقوم منهم يعني قال ان هذه شجره مضافه للزقوم فالزقوم مضاف للشجره فهذا يعم فسالنا يعني ما معنى العموم فقال يعني عم ان شجره واحده لو اكل منها الكفار يعني
هناك اشجار كثيره يعني يعني يقصد يقول في النار اشجار كثيره
احنا بنلجا بكلمه ايه شجر وبعدين منها في اخر الواقعه
ماذا في اخر الواقعه
المكذبون
من زقوم هذه جمع
طيب كويس
مالئون منها البطون الضمير هنا يعود على ايه على النقطه
يعني يكون المراد يعني الجمع بين الآيتين أنه شجر يعني وليس من شجر الزقوم يبقى شجر الزقوم إشارة إلى الجنس والشجر إضافة إشارة إلى العدد الله أعلم هذه تحتاج في الرجوع للتفسير إن دل التفسير على ذلك ماشي ها؟ الله أعلم إحنا نقول الله أعلم لأن هذه تحتاج هذه غيبية لكن هو وجه طيب لكن إن دعمه دليل نعم لكن إحنا قد نقول اللي في أصل الجحيم قد يكون المفرد هذا خاص بما في أصل الجحيم وأما الشجر قد يكون في أصل الجحيم فهي تحتاج إلى رجوع يعني لعلها تأتينا في كلام الشنقيطي في الجمع بيننا لعلها ابحثوا كده وكتاب أيضا ابن جماعة في المتشابه قال الأصل الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم يا سلام هذا هو الأصل الاقتداء والتأسي به صلى الله عليه وسلم لكن فيما تعبد به ربه فإنه يقتدى به طارة يكون الاقتداء به واجبا إذا كان في محل الواجب وطارة يكون مستحبا إذا كان في محل الاستحباب أما ما لم يقصد به النبي التعبد لله عز وجل فهل يقتدى به في ذلك على الخلاف المعروف الذي قلناه من قبل بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل تقتضي كلها سواء تعبد بها أو لم يتعبد الاقتداء أم أن هذا خاص بما تعبد به ورجحنا أن هذا خاص فيما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فما فعله النبي قاصدا التقرب إلى الله فهذا يدخل في باب الاقتداء وإلا فلا والأصل في العبادات من القواعد أيضا الأصل في العبادات الحظر صحيح هذا أيضا الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء الأصل إنما يكون بالماء هذا الأصل لكن هل في إزالة النجاسة يمنع غير الماء من كل مائع خلاف بين أهل العلم والراجح أنه فيما يتعلق برفع الحدث لا يجزئ إلا الماء أما في إزالة النجاسة فيجزئ كل شيء مائع لأن الأصل في الحدث أن يرفع وذلك لا يكون إلا على وفق ما جاء بالنص والأصل في النجاسة أن يزال عينها فإذا زال عينها بأي شيء صح ذلك الأصل في الأمر الوجوب طيب من القواعد أيضا الرجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين أما مجرد الفعل فصحيح أنه دل على الاستحباب انتبهوا يبقى الأصل في الأمر دل على الوجوب هنا يقول الأصل في الفعل لا يقتضي الوجوب ما الفرق يعني الأصل في الأمر الوجوب طب الأصل في الفعل هنا قال ما يدل على الوجوب لا يقتضي الوجوب مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب لكن الأمر الوجوب ها أحمد
لأنه قد يحتمل التخصيص
ها قد يحتمل التخصيص تمام يعني الفعل يرد إليه التخصيص أما القول لا هذا للأمة هذا للأمة افعلوا كذا لا تفعلوا كذا هذا للأمة أما الفعل فقد يكون مراد به اختصاص النبي بذلك قد يرد به الوجوب قد يرد به الاستحباب قد يرد به فعل خاص فعل لا تعلق للشريعة به على حسب نعم نعم يعني كل الاحتمالات قد ترد إلى ذلك. ولهذا مثلا ينبني على هذا مسألة قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم من أصلي. فهناك أشياء بين في الصلاة بقوله وهناك أشياء بين بفعله. كذلك في الحج لتأخذوا عني مناسككم، فهناك أشياء بين بقوله وهناك أشياء بانت بفعله. فهل مجرد الفعل هنا هيدخل في الوجوب ولا لا؟ قالوا ما كان بيانا لمجمل واجب فهو واجب، ما كان بيانا لمجمل مستحب فهو مستحب. ما عري عن ذلك ننظر في ترجيح ذلك على حسب الأدلة القولية. ولهذا فعل النبي في الحج المستحب والواجب الركن، وفعل النبي في الصلاة المستحب والواجب والركن. يبقى مرجع هذا إلى اجتماع الأدلة وليس مجرد الفعل يدل على الوجوب، هذا بصفة عامة. أما ما كان بيانا لمجمل فهو واجب فهو واجب، فالركوع على هذه الصفة واجب وركن. ليه؟ لأن بيان للركنية. السجود كذلك وهكذا. نعم. قاعدة العام يجب إبقاؤه على عموم إلى أن يرد مخصص. يبقى الأصل ما هو؟ الأصل العموم إلا أن يرد مخصص. قاعدة الشريعة لا تفرق بين المتماثلين، يعني هو يعيد بعض القواعد لكن كذلك يعني يبدو أنه جاب كل القواعد حتى لو فيها تكرار. كذلك قاعدة النفي يكون أولا النفي الوجودي ثم النفي الصحة ثم النفي الكمال. يرد النفي ويراد به نفي الصحة، نفي الوجوب، نفي الوجود، نفي الصحة، نفي الكمال. فالأصل هكذا نرتب: نفي الوجود، نفي الوجود. طيب ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طب هو صلى ولا ما صلى؟ يبقى ما يصلح أن يكون نفي الوجود، يبقى يبقى أن يكون إما للصحة نورد عليه. هل هو نفي للصحة؟ قال أعد، دل هذا على الصحة، إذ لو كان للكمال لما أمره بالإعادة. فيبقى الأصل أننا ننزل نفي هكذا برتبه: نفي الأصل اللي هو الوجود، نفي الوجود، نفي الصحة، نفي ليه؟ حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. نفي الوجود: لا في صلاة ممكن غير فتحة الكتاب. طيب نفي الصحة ننظر، فعند الجماهير أيوة نعم نفي الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة بغير فتحة الكتاب، وقال فيها خداج يعني ناقصة. أو نفي كمال كما ذهب إليه الأحناف اعتمادا على رواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نقول نرد عليهم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، أن هذا مجمل قد أوضحه الأحاديث الأخرى، وأن المتيسر هنا هو الفاتح. كذلك معنى نزول الآية وهو أنه في من يقوم الليل، أي فقرأ ما تيسر من القرآن، أي صلوا بالليل ما تيسر لكم، وليس المراد هنا في الآية. أما في الحديث فيصح أن يكون المراد هذا وغيره، لكن جاء في الروايات الأخرى فاتحة الكتاب. القاعدة الأخيرة: البدل له حكم المبدل. إذا كان هذا في النحو فالبدل يتبع المبدل في الإعراب والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، فكذلك أيضا البدل له حكم المبدل في الشريعة. فأنت مثلا وزعت الزكاة عن أخيك، فأنت تقوم مقاما. من هنا ترد المسألة وهي أن فلانا أعطاني زكاة لأوزعها، فهل أخذ منها؟ وأعطاني صدقة لأوزعها، فهل أخذ منها؟ الذي يترجح أنه لا يأخذ منها إلا أن يستأذن. ليه؟ لأنه يقوم مقامه، وإذا كان هو لا يأخذ منها فكذلك من صار بدلا عنه لا يأخذ منها إلا إذا أعلم صاحبها. نكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وقفنا فين؟ نعم رحمه الله. نعم نعم تحفظ القواعد إن استطعت أن تحفظ الكتب كلها احفظها، لا استشارة في الحفظ، ما في استشارة في الحفظ، يقدر يحفظ الكتب كلها، يحفظ العلم كله، يحفظ الذي يقرأ عليه. الحفظ لا يحتاج إلى نصيحة يعني. نعم إن استطعت أن تحفظ كل شيء احفظ.